نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد فيا عباد الله، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات علاج النفاق. بعدما ذكرت في اللقاء الاول حديثا عن القلب السليم، ذلكم القلب الذي ينفع صاحبه عند ربه، حيث قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وبينت في اللقاء السابق في مسجد السيده زينب رضي الله عنها بينت ان مناط العمل ومناط قبول العمل عند الرب جل وعلا انما يبنى على ما في القلب من صدق او كذب. فالقلب الصادق القلب السليم وان نوى خيرا وان لم يفعله كتب له هذا الخير عند ربه. فمن سال الشهاده بصدق نال منازل الشهداء ولو مات على جاهه. هذا القلب ينبغي ان نتعهده. وقد يظن البعض ان الحديث عن القلب السليم انما هو حديث عن علاج النفاق الذي يعد به، فمن ظن ذلك فقد اخطا. ولقد ذكرت في بدايه حديثي في اللقاء السابق ان مناط النفاق انما يكون في القلب، فالنفاق انما يكون في القلب هو مرض يصيب القلب. فينبغي ان نتعهد هذا القلب وان نجعله سليما، وينبغي اذا دخل فيه المرض ان نسارع في علاجه قبل استكحال المرض. فان المرض اذا ادركته في اوله ولم يتاخر كانت يستهدى عليك ان تعالجه. واذا علمت اسبابه كان من السهل عليك ان تتوقاه. فالوقايه دائما خير من العلاج. واحب ان ابين في هذا اليوم المبارك ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اصحاب القلوب السليمه. احب ان ابين امرا هاما جدا الا وهو قبل الشروع في الحديث عن العلاج لا بد ان نعلم ان امر القلب موصول الى رب القلوب جل وعلا الذي يملك القلوب. فامر القلب موصول اليه يتصرف في قلوب العباد كيف يشاء. وحسب ان تسمع قول الحق تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك في جانبه في جسدك ولكن الله تبارك وتعالى يملك ان يحول بينك وبين قلبك. فليس بيدك ان تحب وليس بيدك ان تقلب وليس بيدك ان تحدث وانما الامر يملكه رب القلوب كما سنبين. ومن ثم كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما يختم دائما يقول لا ومقلب القلوب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن من شاء اقامه ومن شاء اجاره. وهناك روايه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مصرف القلوب فرض قلبي على طاعتك. اذا فالله يملك القلب وهو يحول بين المرء وقلبه. والله الذي يملك ان ينزل الهدايه في القلب والايمان. قال جل وعلا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان لعلكم تتقون. وقر اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وكذلك ايضا هو الذي يملك جل وعلا ان ينزل السكينه في قلوب المؤمنين وفي قلوب العبد وفي قلوب عباده. قال جل وعلا وانزل السكينه عليهم فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. اذا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين لما علم فيها من الخير. هو الذي يملك ان ينزل السكينه في القلوب. وكذلك ايضا حتى في مساله الثبات والربط على القلوب للمؤمنين لا يملك احد ان يربط على قلبك في ايمانه الا من يملك الخلق وهو جل وعلا. قال جل وعلا عن هؤلاء الفتيه الذين تقرؤون حكايتهم كل جمعه في سوره الكهف انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا سقط. وقال جل وعلا في شان ام موسى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. وقال جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اذن فالذي يملك تثبيت القلوب هو رب القلوب جل وعلا. حتى ما في القلوب من الرحمه لا يملك ان يقذف في القلب الرحمه الا الرحمن الرحيم. فقال جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمه ورحمه. فاذا رايت انسانا ملئ قلبه بالرحمه فاعلم ان الذي ملا هذا القلب بالرحمه انما هو الله جل وعلا بناء على استعداد هذا الشخص لاستقبال رحمة الله تبارك وتعالى. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابن ابنته وبكى عليه سأله بعض الصحابة عن سبب هذا البكاء، قالوا ان يبكي يا رسول الله؟ قال انها الرحمة اودعها الله ويوسعها الله في قلب من شاء من ذلك. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن. وحينما جاءه الاعرابي ووجده يقبل ولدا من اولاده فقال الاعرابي اتقبلون اولادكم؟ انا عندي عشرات من الولد لم اقبل واحدا منه. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم وما املك لك ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. انا املك لك شيئا ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ اذا فعدنا قوة القلب ونزع الرحمة من القلب واطوال القلب والرفقة بالقلب لا يكون ذلك للقلب الا باذن من يملك القلب جل وعلا. ولكن لابد ان نعلم ان الله تبارك وتعالى ان كتب في قلب عبد شقاء فلا بد ان تعلموا بان هذا العبد هو السبب في انزال الشقاء والقسوه في قلبه. قال جل وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. قال تعالى اولا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال جل وعلا بعدها اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. قلوبهم خبيثه قلوبهم مريضه بما كسبت ايديهم من الخصيان ومن الاقبال على الشيطان. فلما علم ان قلوبهم لم تصلح للطهاره وللنقاء كتب عليها الرجس وكتب عليها عدم الطهر. فقال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم عن اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اذا بسبب ماذا؟ بسبب نقض الميثاق ونقض العهود كان الجزاء من جنس العمل. فادخر الله تبارك وتعالى القسوه بالخلق لا بغرب منه جل وعلا وحاشاه ان يغرب وما ربك بظلام للعبيد. وانما بما اكتسبت ايادي العباد فلما اكتسبت خيرا انزل السكينه عليها ولما اكتسبت سرا وذنوبا رزقها القدره وصرف عنها الرحمه. وقال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف يعني خلقت حسده مغلقه مقطوع عليها. قال الله لا. قال الله جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم. طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم بسبب كفرهم بسبب عصيانهم بكفرهم لانبياء الله طبع الله على قلوبهم. اذن لا تكون قساوه في القلب بذنب من الله تبارك وتعالى وانما تكون قساوه في القلب بسبب ما قدمت يد الاب من عصيان الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ايضا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. اذا علمت ذلك فاعلم ان اول علاج للقلب من امراض الشنيعه وعلى راس هذه الامراض النفاق ان تلوذ برب القلوب وان تستعين برب القلوب كي يصرف عنها امراضها وكي يثبتها على ايمانها حتى يصبح القلب سليما ويلقى صاحبه ربه وقلب سليم وعندها ينتفع هذا الرجل بقلبه عند الله تبارك وتعالى. اذا ما دام الامر بيده وما دامت القلوب بيده وما دام يملك ان يحول بيني وبين قلبي، فاياك ان تظن ان كثره العلم او كثره القراءه وان الاقبال على كذا وكذا هو الذي يثبت قلبك، وانما عليك اولا ان تعلم ان الذي ينبغي ان تلجا اليه في ثبات قلبك هو الله جل وعلا. حتى ربنا تبارك وتعالى على الراسخين في العلم هذا المعنى، بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى بانه انزل من كتابه ما هو محكم وما هو متشابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم سيف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ولا يعلم تاويله الا الله. انتبه للدلاله التي اريد ان ادلل عليها. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. قالوا بعدها مباشره: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فهم راسخون في العلم يعرفون ان القلوب بيد الله بين اصبعين اصابع الرحمن يفرقها كيف يشاء. فما اتكلوا على علمهم وما اتكلوا على ثباتهم، وانما توجهوا الى مالك القلوب وقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. انك انت الوهاب. علم ان الذي يحفظ ثبات القلوب هو الملك القدوس، ولذلك لجأوا اليه في ثبات قلوبهم. لا اتكلوا على علومهم، لا اتكلوا على صحبتهم، لا اتكلوا على سلامهم في الليل، لا اتكلوا على اي شيء من هذه العبادات ولا هذا العلم، وانما اتكلوا على الله الذي يملك القلوب، الذي يملك القلوب. فقالوا بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الذي ثبت الله قلبه على الايمان وهو خير ولد ادم اجمعين كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: الله يا مصرف القلوب طرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. يتعوذ من القلب، من قلب غير خاشع لله تعالى: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. هذا من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم. اذا لجأ الى ربه لحفظ قلبه على الايمان ولثباته على الايمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء ايضا: واجعل في قلبي نورا. وكان يقول: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وكان في روايه عند البخاري: ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اذا فكان يلجا الى من؟ يلجا الى مقلب القلوب، لانه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ستكون حسن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا قبل ان كان على ايمان بالله. فاذا به يصبح ولا شك، من الذي حوله؟ حوله رب العالمين. هذا القلب الذي كان على سطح السماء، فاذا به يبكي على الناس. من الذي حوله؟ رب العالمين جل وعلا. حول ابن عباس رضي الله عنهما في شأن السحرة هؤلاء القوم. الذين استدعاهم الطاغية أقوى أهل الأرض بالعزم الذي قال موقفه الآن استدعاهم بناس ليزحفوا بباطلهم الحق استدعاهم بناس لينتصروا على عبد الله ورسوله موسى استدعاهم بناس ليقيم أركان حكمه على الكفر والضلالة وذات أول النهار قال وإنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المحرمين يريدون من سماء لسانا يريدون قربا من الطاغية فلما تجلى لهم الحق ولما ألقوا حبالهم وعصيهم وحيلت لموسى بأنها تسعى وأوجب في نفسه خيفة موسى وربنا تبارك وتعالى قال له يا صخر انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقط ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر بمجرد ان القى العصا وراى السحرة انها تلقط ما صنعت وانها تحولت من جهل الى كائن حي الى حية حقيقية فان اعينهم لم تتاثر بالجهل وانما تحولت العصا الى حية تسعى بالفعل قال ربنا تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون إلى آخر الآيات وحينما صاحبهم الكافر الطاغية الذي يملك فيما يهم أفرادهم إن كان يملك أفرادهم وإن كان يملك أجسامهم فهل يملك قلوبهم إن الذي ملك قلوبهم هو الذي حولها من الكفر إلى الإيمان الذي حولها من الخوف الى الثبات والشجاعة قال لو سلمنكم لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولو سلمنكم في جذور النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى قال له ماذا قالوا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا إلا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخرجنا عليه إلا السحر وإذا كنت أنت تقول ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبقى فها نحن نعلمها لك والله خير وأبقى والله خير وأبقى قطع أرجلهم وأيديهم من خلاف وخلقهم على جذوع النخل لكن هل ملك أن يصل إلى قلوبهم؟ هل انتزع اليقين من قلوبهم؟ هل انتزع الايمان من قلوبهم؟ ولذلك كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في اول النهار فجارا سحرة فاذا بهم في اخر النهار شهداء ضرره انظر فالسعاد سعاد تحولوا من فجار من سحرة من كفرة من مناصرين للباطل من جراحي للطاغية فإذا بهم في آخر النهار يتحولون إلى أضراب إلى شهداء إلى مناصرين للحق يقتدى بهم فيما بعد ذلك من أمرهم وهم حجة لمن جاء من بعدهم إذا هذا هو ثبات القلب فلا يملكه إلا رب العالمين حتى في قصة الله في قصة الله القلب لا أملكه أنا ولا أنت فلقد خذل الله اقواما كانوا يملكون كل العزائم وكانوا اقوياء كتاب في حرام مع المسلمين المؤمنين الموحدين الذين ما ملكوا عبدا ولا حجة لاعدائهم في اي حرب من الحروب قال جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقال جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديكم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لماذا؟ بما أشركوا الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الباس بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار. اذا القرار حتى في قلب عبد بسبب ذنوبه بسبب عصيانه، اما في قلب الكافرين فبسبب شركهم وبعدهم عن رب العالمين ومحاربتهم لرب العالمين. اذا اخوتي الاحبه حتى في مساله الشجاعه وفي مساله الرعب والخوف والجب انما الذي يملك ذلك للقلوب هو الله. فاياك اياك ان تتمنى لقاء العدو وتقول انا اريد ان القى فتنا مثل فلان، اريد ان اسجى مثل فلان حتى اسكت على الدين. هذه حماقه، لانك لا تدري ان وقفت مثل فلان حتى تسكت على الايمان ام لا. اذا لا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى فتنة، لا تدري اذا ادركتك سببت فيها ام لا. نسال الله تبارك وتعالى ان يسدد قلوبنا على الايمان وان يطهرها من الاجناد وان يجعلها صحيحه سليمه لله رب العالمين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم.
فكل هذا من انواع الجهل، ومنهم فائده قالت انما ينكر بالذكر في هذه الايه هو القران. فقال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لعلمون. وقال انزلنا اليك الذكر ليبين للناس ما نزل اليه فيكفر فيه ويكفر فيه ماذا ويكفر فيه ويكفر فيه الذكر والنصره لله رب العالمين. وعلى كل ففي القولين صحيح والاختلاف ليس اختلاف خلاف وانما هو اختلاف تنوي. فيطلب من الاب ان يذكر ربه ليسبحه ان يهلل ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويذكر ربه في كل كثير ان يقول سبحان الله يهلل سبحان الله العظيم ان يذكر الله تبارك وتعالى وجرب مره ان تذكر ربك بذكر يونس عليه الصلاه والسلام في قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جرب سيلهم الله تبارك وتعالى عن قلبك الغم والهم والحزن. وجرب ان تذكر الله تبارك وتعالى بالذكر الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اصابه هم او غم ثم قال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عبدك مغفرة بيدك مغفرة في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميتني نفسك او انذرته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب كله ان تجعل القران العظيم رفع قلبك الى اخر الامين. فمن قال هذا الذكر ومن ذكر ربه بهذا الذكر اذهب الله همه وفرج خمره. كذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله العظيم الحميد لا اله الا الله رب العرش الكريم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم فرج الله تبارك وتعالى همه او كما اخبر الله عز وجل. اذا فالذكر هو العلاج الثاني لمرض القلب ولمرض النفاق وهو يقوي القلب ويرزقك خشية من الله تبارك وتعالى. وكذلك حسبك من الذكر ان يذكرك رب العالمين جل وعلا. قال تعالى فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تذكرون. حسبك بان الذي سيذكرك هو رب العالمين تعترف الملوك. اذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك واذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملأ ذكرك في ملأ الملائكة وحسبك من ملأ الملائكة. إذا فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تذكرون. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبين ويضرب مثلين يضرب مثلا للذات والغير الذات فيقول مثل من يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالذي لا يذكر ربه ميتا والذي لا يذكر الله تبارك وتعالى هو حي. الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى هو كالاموات. ومن يقدر يمشي على قدميه ويتكلم ويتبول اعلى المناصب هو ميت. فرق الاسنان ولكنه في الاسنان فقط. ولو الذي يذكر الله تبارك وتعالى هو حي. هل يمكن قول الله بدنه وقول الله قلبه واوراثه نورا في قلبه واوراثه ثباتا على الايمان. ذكرنا ان ذكر الله تبارك وتعالى يستحق ان تذكر ان الله تبارك وتعالى فكذلك ان نسيته انساك نفسك. قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. وقال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وقال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب ان حسبتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أيضا. إذا إخوة الأحبة ذكر الله أورد ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الواد الطيب من الكلم الطيب وهو كتاب النتيج في الأذكار أورد أكثر من 70 فاتنة لذكر الله تبارك وتعالى، وعلى كل مائدة استدل عليها إما بآية وإما بحديث وإما بقول من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول التابعين. فارجعوا إلى هذا الكتاب لتعلموا كم هي عظيمة طوائف ذكر الله تبارك وتعالى، سواء كان ذكر مطلق أو القراءة في كتاب الله. فحسبك إن قرأت حرفا من كتاب الله كتبت لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول الإسلام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمجرد أن تقول ألف لام ميم أخذت 30 حسنة. وما أحوجنا إلى الحسنات، وما أحوجنا إلى ثقل الميزان من الأعمال الصالحة الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى تعهد خيرا لأصحاب الموازين الثقيلة. قال جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كم من كلمات تخرج من ألسنتنا، كلمات فاسحة وكلمات خطيرة، يضيع اليوم منا ومنا من لا يذكر ربه مرة واحدة. قل لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا وتفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ألسنتنا رغبة لذكره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا سبب لذنبنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا سقيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها خير ولك فيها رضا الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل